إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. عباد الله، لقد ميز الله عز وجل الإنسان عن غيره من المخلوقات بنعمة العقل، والذي يستطيع أن يميز به بين النافع والضار والمصلحة والمفسدة، ويدرك به التكاليف الشرعية، ويتدبر به الآيات القرآنية، ويفهم به الأحاديث النبوية، ويجتهد به في أموره الدنيوية، فهو واسطة لا غنى للإنسان عنها في إدراك أمور دينه ودنياه. لقد اهتم الإسلام بالعقل وأعلى منزلته. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولا شك أن من أبرز ما فضل الله به الإنسان على سائر مخلوقاته العقل. أيها المسلمون، إن الدلائل على عناية الإسلام بالعقل كثيرة، ومن ذلك: الأول، إن الإسلام جعل العقل أحد الضرورات الخمس الكبرى التي يجب المحافظة عليها، وحرم كل ما يضر بالعقل ويغيبه كالخمور والمسكرات والمفترات، وشرع العقوبات الرادعة لمن يتعاطى ذلك حفاظا على هذه النعمة العظيمة العقل. الثاني، الإسلام دعا العقل إلى اتباع البرهان والدليل، وأمر بنبذ الجهل والهوى والكبر والتعصب والتقليد الأعمى والجدل بالباطل والخرافات والأوهام والسحر والشعوذة والدجل، لأن هذه الآفات كلها تعطل العقل عن وظيفته، فيتمسك صاحبه بالخطأ ولو ظهر عواره، ويعرض عن الصواب ولو استبانت أنواره. قال الله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. الثالث، الإسلام دعا العقل إلى التفكر والتأمل، سواء كان التفكر في نصوص الشرع بحسن فهمها والعمل بها، أو التفكر في مجالات الكون الفسيح وما أودع الله عز وجل فيه من عجائب المخلوقات الدالة على وحدانيته وعظمته وجلاله. والقرآن مليء بالآيات الداعية إلى النظر في سنن الكون. قال الله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وعندما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، كان في حال عجيبة من التأثر. أخرج ابن حبان في صحيحه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في موارد الظمآن عن عطاء بن رباح رحمه الله قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها، فقالت لعبيد بن عمير: قد آن لك أن تزورنا. فقال: أقول يا أمة كما قال الأول: زر غبا تزدد حبا. فقالت: دعونا من رطانتكم هذه. قال ابن عمير: أخبرينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكتت، ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي قال يا عائشة: ذريني أتعبد الليلة لربي. قالت: والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاء بلال يؤذنه، يعني يعلمه، فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض الآية كلها. عباد الله، لقد عاب الله على من يعطلون عقولهم، لقد عاب الله على من يعطلون عقولهم عن وظائفها ولا يسخرونها في التفكر، سواء في آياته الشرعية كما في قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أو في آياته الكونية كما في قوله سبحانه: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. الرابع: القرآن حافل بالحجج العقلية الدامغة على وجود الله وتوحيده وصدق رسله وإثبات المعاد وغير ذلك. قال الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فهذا برهان عقلي قاطع. فإما أن يكونوا خلقوا من العدم، ومعلوم أن العدم لا يخلق شيئا، وإما أن يكونوا خلقوا أنفسهم وهم يعلمون أنهم لم يخلقوا أنفسهم، فلا يبقى إلا أن لهم خالقا هو الله تعالى. الخامس: الإسلام دعا إلى تنمية العقول بالحث على العلم والاستزادة منه، لأن العلم زاد العقول، والنصوص الشرعية حافلة بالحث على طلب العلم وبيان كثرة فضائله ومزاياه. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: وقل رب زدني علما. السادس: يا عباد الله، الدين تعامل مع العقل تعاملا واقعيا، فاعترف بقصوره وحث على تكميله، ولهذا جاء الحث على الشورى والنصح بين الناس، بل وأرسل الله الرسل وأنزل الكتب لهدايتهم إلى تفاصيل ما لا تهتدي إليه العقول. فيا للعجب، يا للعجب من ظهور شرذمة من الناس تدعو إلى أعمال العقل في أمور الدين والدنيا وترك نصوص الشر من الكتاب والسنة. مع أنه لا تعارض بين صريح النقل وصحيح العقل، لكنهم أرادوا من هذا العقل الذي يغفل وينسى ويضعف ويسهو أن يحيط بجميع أمور الإنسان، وأن يكون له الكلمة الفصل في أمور الدين والدنيا والغيبيات وغير ذلك، فقاد ذلك البعض إلى ترك النصوص الشرعية بحجة أنها لا تتوافق مع العقل حسب زعمهم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد: لا ريب أن البصر يعرض له الغلط ورؤية بعض الأشياء بخلاف ما هي عليه، ويتخيل ما لا وجود له في الخارج، فإذا حكم عليه العقل تبين غلطه. أقول ما سمعتم، أستغفر الله إنه كان غفارا.
الأولاد اللي على الباب، بس على الباب عبد الرحمن، بس على الباب.
الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، ومع تكريم الإسلام للعقل واهتمامه به وصيانته له، إلا أنه حد للعقل حدودا هي كل ما يستطيع أن يستوعبه ويفهمه حسب قدرته. أخرج الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله. وقال الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فصرف الجواب عن ماهية الروح حتى لا يفيها العقل فيما ليس يدركه وليس من طاقته، وهذا لا شك تكريم، وأي تكريم لعقل الإنسان. ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يخوضون فيما لا يستطيعون دركه ومعرفته. أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال على المنبر: وفاكهة وأبا، ثم قال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. أيها المسلمون، لقد كثرت أقوال الأئمة في وجوب اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها، ومن ذلك قال العلامة الفلاني رحمه الله في كتابه إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار، قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. وأخرج الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله عن معن بن عيسى رحمه الله قال: سمعت مالك بن أنس رحمه الله يقول: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكلما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وكلما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوا. وذكر الحافظ النووي رحمه الله في المجموع عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا قولي. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثوري ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا. وذكر ابن عابدين رحمه الله في حاشيته عن كل من الأئمة الأربعة رحمهم الله أنهم قالوا: إذا صح الحديث فهو مذهبي. هذا مذهب الأئمة يا عباد الله، اتباع الدليل، وإذا خالف العقل الدليل فيعلم أن العقل فيه نقص، لأن الدليل معصوم، لأنه جاء من عند الله تبارك وتعالى، أما العقل فقد يصيب ويخطئ. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى أن يرزقنا اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم وتعظيم سنته. اللهم ارزقنا تعظيم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضى. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم رد كيد الأعداء في الداخل والخارج. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادها بسوء وشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.